بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات إصلاح المجتمع أن يقدم لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان الحلول الشرعية للمشاكل الأسرية لفضيلة شيخنا أبي هاشم جمال بن سرور الشحري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة في مسجد خارب العمر في منطقة المقت بحضرموت بمديرية الشحر حرسها الله. كانت الجمعة بتاريخ الواحد من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذه المنطقة الطيب أهلها، وخاصة في هذا المسجد المبارك الذي كنا ولازلنا نسمع فيه ومنه الأخبار الطيبة لما يقوم عليه أهله من نشر الخير والسنة والدعوة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لأهل هذا المسجد من قام بتأسيسه ومن قام بعمارته حسا ومعنى. وشكر الله لأخينا عوض حفظه الله تعالى على ما كان من حسن استقباله وما كان من تذكيره لنا بأهمية هذه المجالس التي ينبغي أن تحيا بما تحيا به من ذكر الله لإقامة المحاضرات والكلمات والدروس، وأن يجتمع لها الناس، فإن ذلك من أعظم ما تنقى فيه النفوس. ولو أن الناس علموا ما في هذه الكلمات والمحاضرات والدروس من الأجر والغنيمة والمغنم لأتوها ولو حبوا، لكن لقلة إيماننا ولضعف علمنا حصل منا العزوف في حضورنا لمثل هذه المجالس المباركة. إخواني في الله، سمعتم أن المحاضرة هي بعنوان الحلول الشرعية للمشاكل الأسرية. وقبل الدخول في صلب الموضوع رعاكم الله، أحب أن أشير إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي أن يراعيها كل مسلم ومسلمة، وذلك لعدة أمور. أولا، لكثرة ما نسمع من المشاكل الكثيرة والأزمات العديدة من مهاترات ومشاجرات ومن خصوم ومن حالات شجار تدب في هذا البيت وتدب في ذاك البيت، بل ربما كان في البيت الواحد من العراق والشجار ما يتكرر كرات وكرات ومرات، حتى أن من أثر هذه الخصومات والمشاكل الأسرية أن بعضها وصل إلى حد الطلاق بين الأزواج، أو العقوق بين الأبناء والآباء، أو من النفور من البيت والأسرة. فمن هنا إخواني في الله، كان لزاما من الوقوف إزاء هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم. ثانيا، من خلال طرحنا وطرحنا لهذا الموضوع إخواني في الله الحلول الشرعية للمشاكل الأسرية، يظهر لنا أهمية الشريعة الإسلامية. هي الشريعة التي استطاعت بما جعل الله فيها من أحكام وشرائع، بها من خلالها يستطيع المسلم أن يصلح كل أموره، كل أموره. فالشريعة جاءت في إصلاح الأمور في أي جانب كان، سواء كان في جانب الأخلاق، جانب السياسة، في جانب الاقتصاد، وهكذا قل في الجانب الاجتماعي. في الجانب الاجتماعي فكل مسألة من مسائل الدين والدنيا قد جاءت الشريعة الإسلامية لإصلاح وضعها، وليس هذا موجود إلا في هذا الدين والملة. ما تجد هذا عند اليهود، ولن تجد هذا عند النصارى. ومن هنا إخواني في الله كان ينبغي على كل مسلم إذا صادفته أزمات أو مشاكل، سواء كان في بيته أو كان خارج بيته، من راعي أو رعية أو زوج أو زوجة أو رئيس أو مرؤوس، ينبغي على الجميع أن يطرحوا مشاكلهم في ظل الشريعة، لأنها تأتي له بالحل. بل هذا الذي أمر الله جل وعلا به: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه مباشرة. تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، أي شيء رده إلى الشرع، تجد فيه يا عبد الله الحل. ثالثا، من خلال طرقنا لهذا الموضوع إخواني في الله، ومنه نستمد الأهمية على أن هذه الظاهرة، ظاهرة المشاكل الأسرية، لا تظن يا عبد الله أن آثارها ومخاطرها إنما تقتصر على هذه الأسرة أو على ذلكم البيت الذي دب فيه الشجار. هذا ليس بصحيح، لأن آثار المشاكل الأسرية ستعود على المجتمع، لأن المجتمع، ما هو المجتمع؟ عبارة عن أسر، أسرة مع أسرة مع أسرة مع أسرة مع بيت مع بيت، كوننا مجتمع. فما الأسرة إلا نواة، نواة من مجتمع كبير. فلو أن هذه النواة مع ثانية وثالثة ورابعة تزلزلت، اهتزت، ما الذي سيكون باهتزازه؟ أن يهتز المجتمع، فاضطرب على أهله. ومن هنا كان ينبغي الاهتمام بالأسرة، لأن باستقرارها تستقر المجتمعات. من خلال هذه الفقرة سنعلم أن العناية بهذا الباب إخواني في الله لا يعود إلى أشخاص أو أفراد، إلى داعية أو إلى وعاظ، لا، الأمر أكثر وأعظم. الأمر هذا ينبغي أن تتحمله دولة وحكومة بمؤسساتها التربوية والتعليمية والتوجيهية، عن طريق الإعلام ووسائله، بكل طرق من طرقه، لأن بهذا يكون فيه النهوض للمجتمع، وذلك بوضع حد وحل لهذه المشاكل الأسرية. هذه أمور الثلاثة إخواني في الله تمهيد لما أنا بصدده في ذكر هذا الموضوع: الحلول الشرعية للمشاكل الأسرية. وأول ما أبدأ به كذلك أحب أن أنبه على تنبيهين. التنبيه الأول: قولي بالمشاكل الأسرية، اعلم أن هذه الكلمة عبارة عن ملف كبير لهذا العنوان: المشاكل الأسرية. يدخل تحت هذا العنوان مشاكل عديدة: ما يكون بين الأزواج، بين الزوج وزوجته، ما يكون من الخلافات بين الآباء والأبناء، ما يكون من العلاقات الاجتماعية بين الأقارب والأرحام، ما يكون من قضية المراهقة ومشاكل البلوغ، ما يكون من قضايا تربية الأولاد وكيفية السيطرة عليهم، ما يتعلق بقضية التعدد، تعدد الزوجات، وما يكون من العدل بينهن ما يكون من بعض حالات الانحراف التي تقع في بعض الأسر، كالانحراف عن طريق المخدرات أو عن طريق الإلحاد الإلحاد والفساد، وهكذا ملفات عريضة كلها تدخل تحت عنوان المشاكل الأسرية. لكن في هذا المقام حديثي يتحدث عن المشاكل الأسرية التي تكون بين الأزواج، بين الزوج وزوجته، لأن هذا هو الأصل وأس المشاكل، وكذلك هو الأكثر والأغلب في مشاكل المجتمعات. التنبيه الثاني الذي أود أن أنبه عليه إخواني في الله، نحن في طريقنا إلى حل المشاكل الأسرية ينبغي أن نعلم أنك لا تظن أننا سنقضي على جميع المشاكل، هذا شيء محال، انتبه، هذا شيء محال. لا تفكر عن أي أسرة، وانتبه لكلام أي أسرة، لا تظن أنها خالية من المشاكل. المشاكل هي حاصلة، المشاكل في البيوت تقع أحيانا بين الأزواج، بين الفينة والأخرى، هي حاصلة لكن سرعان ما تزول، هذا شيء متوقع، وخاصة مع طول العمر والعشرة بين الأزواج. انظر مثلا في الصحيحين، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بنته فاطمة وسألها عن زوجها، من زوجها؟ علي بن أبي طالب، أين هو؟ فماذا قالت؟ قال غاضبني فلم يقل عندي، يقل أي ما نام القيلول عندي، فخرج. وأين وجده نبينا؟ وجده نائم في المسجد. هذا من؟ هذا علي مع من؟ مع فاطمة رضي الله تعالى عنهما، هم سلفنا الصالح، هم القدوة الذي نقتدي بهم، هم من أهل الجنة، ومع ذلك وقع بينهم إيش؟ زعل، تزاعل، قال غضبني، غضب علي، وماذا؟ خرج من البيت ولم يقل عندي، ما نام عندي القيلولة، ونام في المسجد. سبحان الله، أليست هذه أسرة سعيدة؟ بلى والله أسرة سعيدة، لكن هذه المشاكل متوقعة تقع بين الفينة والأخرى، مشاكل تكون مصدرها إما من سوء فهم أو من سوء تصرف، تكون في ردة فعل عابرة، لكن سرعان ما تحتل وتعود الأمور إلى مجاريها. هذا ما نتحدث عنه، هذا يقع متبادر القول. لكن حديثنا عن المشاكل الأسرية التي تتتابع فلا تكاد تنقطع وتتفاقم تتضخم، حتى أن الحال يصل إلى أبواب الفراق والطلاق. هذا نعم، هذه تحتاج إلى حلول ينبغي أن تحل. إخواني في الله، دخولا في الموضوع سأشير إلى بعض القواعد العامة، فكن منها يا عبد الله على بينة. القاعدة الأولى، من أراد الحلول للمشاكل الأسرية اعلم أن الحل كان ينبغي أن يكون قديما، وذلك في تصحيح مسار الزواج من أول نشوئه. هنا تكمن المشكلة، الخطأ كان معك قديما عندما بدأت الزواج، هنا كان الخلل، فظهر بهذا الخلل هذه الحياة التعيسة من المشاكل والأزمات التي تعاني وتقاسي منها الآن ذكرا كان أو أنثى. حال هذه الفقرة كحال ذاك حال تلك القصة، قيل أن رجلا رزق بمولود فأخذه مباشرة إلى حكيم من الحكماء وقال هذا ابني ضع له الوصيات والتوصيات التي من الآن سأتبعها حتى ينشأ النشأة الصالحة. طبعا هو وأنتم تظنون أن هذا الرجل بهذه الصورة وهو أتى بابنه مولود، فماذا قال له الحكيم؟ قال له لقد تأخرت. ماذا أراد؟ أراد أن تربية المولود تكون قبل الولادة ليس بعد ولادته، قبل ولادته، وهذا الذي أريده. إخواني في الله، إذا كان الزواج قائم على أسس صحيحة فإنه يأتي بخير، فمن حصد زرع، ومن أساء الأساس في زواجه فإنه يتعب بمشاكله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الزواج الصحيح يا عبد الله أول ما يكون معك إذا أردت يا أيها الشاب أن تتزوج، داخل على علاقة زوجية، اعلم أنك داخل على علاقة تعبدية، ليس عبارة عن لذة من لذات الحياة الدنيا، بل قادم على علاقة شريفة عظيمة منيفة معظمة مقدسة من أعظم الروابط القدسية. قال سبحانه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، علاقة حفها الله بالرحمة والخير والبركة والمودة، بل وأعطى ربنا جل وعلا الأجر للعبد إذا دخل في هذا المضمار. قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر دينه، تحذير من الشرع على أنك تقدم على الزواج على أنه عبادة رابطة شريفة. ثم إذا دخلت وهممت على الزواج يا عبد الله بهذه النية الحسنة حتى يعينك الله عليها، تأتي قضية الاختيار، تختار شريك الحياة، فلا بد أن الاختيار يكون عبر ضوابط شرعية، فالمرأة ينبغي أن تختار من الأزواج الأكفاء. قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. النظر إلى صلاحه، إلى صلاته، إلى تدينه، إلى أخلاقه، إلى آدابه، لا تنظري يا أمة الله إلى منصبه وإلى مركزه ولا إلى ماله وجاهه. فكم من نسوة دخلنا على هذا الوصف فاخترنا الدنيا على الدين فكان من أمرها الويلات في الحياة الزوجية، رجل لا يعرف حق الله ولا حق خلقه فآذاها لأنها ما بالت بأمر الدين. وهكذا قص حق الزوج، إذا أراد الزوج أن يقدم على الزواج يختار من الزوجة من يكون فيها النظر إلى صلاحها وإلى دينها. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة بين قوسين الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام فاضطر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من سعادة المرء ومنها المرأة الصالحة. تأمل في هذه النصوص يا عبد الله وأنت قادم على الزواج، لا تستبعد هذه الصفات وأنت تختار، اجعل الدين رقم واحد، تصلي ولا ما تصلي، كيف في انضباطها في الحلال والحرام، في التبرج في السفور، كيف هل وإلى وفا. كم من شخص وشاب دخل على اختيار المرأة لجمالها وحسبها دون النظر إلى الدين والعبادة فكان من أمره أن ذاق الأمرين في النهاية، وهذه مشاكل وهذه المشاكل. فتش يا عبد الله في البيوت التي تحتدم بالمشاكل، انظر على ماذا قام الأساس الاختياري على الدنيا. فلا لا، كذلك بعد ذلك بعد الاختيار إن استطعت النظر الشرعية، إذا استطعت أن تنظر، ولله الحمد قد انتشرت هذه، وهذه من السنة النبوية، النظر إلى المخطوبة إذا أردت أن تقدم على الزواج منها. فإذا ما استطعت أو كان المجتمع ما يساعد على هذه السنة، فلا بأس أنك يا عبد الله تأخذ التفاصيل الدقيقة، التفاصيل الدقيقة، كيف هي، كيف اللون، كيف الخشم، كيف الشعر، كيف 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 الذي يحبه قلبك. أما أنك تدخل على عالم مجهول، هنا تأتي البلية. كم حصل من زواجات أن دخل الأزواج فرأى كل منهم إلى الأشكال التي ما خطرت على بال، فكان نهاية أمرها الطلاق والانفصال. عن نفسي أذكر أخ شخصا أعرفه خطب فنصحته، هل نظرت إليها؟ قال لا، لا من هنا ولا من هنا. قال ما نظر. وصف، هل لك وصف، عندك وصف؟ قال لا. ولا كيف دخلت على؟ قال والله أمي اختارتها لي. أمك على العين والرأس، لكن أمك تعتبر عندنا من الطراز القديم، ونحن الآن في الطراز الحديث، وتتعلم الناس يحتاجون تنهى. قال ما في داعي، أنا مطمئن، مطمئن على بركة الله. تزوج، والله ثاني يوم من زواجه لقيته، وإذ بوجهي ما عجبني، عريض، أخذته على جنب. بالبركة يا فلان، كيف حالك؟ الشر خير. كيف المرأة؟ قال ما توقعت هكذا. أخبرتك، والله كنت أخبرتك يا عبد الله، ومن ثم حدث ولا حرج عن المشاكل، بل أعرف أنه قد صارت منه عدة طلقات. هكذا الحياة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يؤدم أي تدوم المودة. هذا مما يعين على بعد المشاكل أن تختار من إذا رأيتها سرت، وهي بالمثل تراك تسربك، لأن يقع الحدام والمشاكل بينكما. كذلك لازلنا في هذا الأمر الأول، فإذا تم النية الصالحة مع اختيار الشريك مع راحة البال بمن تختار، ثم أقيم الزواج، اتق الله يا عبد الله في هذا الزواج، في مراسيمه. ربك عز وجل أنعم عليك، يسر لك من أمرك ما فيه العفاف لك، فينبغي أن تولي لهذه النعمة الشكر والعرفان لله، لا الجحود. وأعظم الجحود أن تقيم هذه النعمة، نعمة الزواج، أن تقيم بالمعاصي والذنوب، كما نجد للأسف من كثير من المناسبات، مناسبات الأعراس صاحبها يقيمها على الطرب والغناء والموسيقى، وهكذا حدث عن قضايا الاختلاط بين الرجال والنساء، ومن أسوأها من يدخل الرجل على زوجته في محضر النساء ويطعمها ويشربها، بل ربما رقص معها، أعوذ بالله، سنة دخيلة، فعل قبيحة من فعل اليهود والنصارى، تسرت إلى هذه المجتمعات العفيفة، يرقص مع زوجته أمام محضر النساء. هذا موجود عندنا ولا زال إلا في بلادكم وفي غيرها للأسف. إذا بالله عليك يا عبد الله، إذا قمت أنت بشكر الله بهذه الأفعال، بالطرب، بالغناء، بالموسيقى، بالاختلاط، معصية وراء معصية، كيف تجد أن الله سيعامل هذا الزواج؟ يداك أوكى، توفوك نفخ، تحمل الذي يأتيك. عبرة عاشرتها بنفسي، رجل أعرفه أقام زواجه على هذا المظهر الذي سمعتموه، ما ترك فرقة موسيقية إلا وأتى بها بأنواع الأغاني، أتى بالدربوكة، أتى بباميلا، وأتى بما أبو الرشاح، الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى القبيل الفجر، أعوذ بالله، وآذى جيرانه وآذى أقرب الناس إليه بحجة أنها ليلة العمر. فعلت هذا، انظر وانتظر ما سيأتي، والله وأنا في بيت الله ما هي إلا أشهر قليلة، دب النزاع، دب المشاكل بين الزوجين، إن ذهبت المرأة إلى بيت أهلها نفرت كما يقال، ثم الطلاق، ذهبت لا تعادي الله يا عبد الله، نعمة راعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تهيل النعم. ولهذا شرعنا الحكيم كما قلنا لما جعل رابطة الزواج رابطة قدسية شرعية، حفها بالطاعات والعبادات منذ العقد، أول ما يكون العقد بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده تعالى بآيات القرآن وأحاديث السنة، ثم إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يبتدئ بها كما جاء في الأحاديث الصحيحة يدعو الله بأن يبارك الله له فيها، اللهم يسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، واستحب جماعة من الفقهاء أن تصلي أنت وإياها ركعتين، ثم إذا أردت أن تباشرها اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أذكار وأوراد هنا وهنا، هنا تأتيك البركة. ولنا عبرة بما مضى من أجدادنا وآبائنا وأسلافنا، زواجات كانت قائمة على التيسير بعيدة من المعاصي والذنوب، كيف كانت؟ استدامت، استدامت. ما لربما ما سمعنا عن حالات الطلاق إلا القليلة الجدة التي ما تذكر، يعيش الرجل مع زوجته 40 50 60 سنة ما يفرق بينهما إلا الموت. هل سل يا عبد الله أجداده، سل أجدادك ومن كان بعده ومن كان من جنس الآباء الذي ما تخلطوا وما اختلطوا بالمعاصي والذنوب الذي نراها في هذه الأزمان، كيف أن الله بارك في أيامهم. لكن انظر انظر، أخبرني أحد الأخوة قال يا أبا هاشم رجل في المحكمة يطالبكم، قال إيش؟ قال معنا قضايا طلاق مليئة والله، حلوها، تعطى لكم ملفات حلوها، ما لنا قدرة، هذه تحل عند أهل الشام، أصبحت حالات الطلاق لا تعد ولا تحصى، مشاكل أسرية لأنها ما قامت على أسس صحيحة. فيا عبد الله يا من تريد الحل لهذه المشاكل صحح الوضع، صحح الوضع من بدايته، فإذا قام على طاعة الله وبما يرضي الله فإن الله سيبارك، لكن إذا قام على المخالفات والمهاجرات فاعلم أن ما بعده أسوأ والذي خبث لا يخرج إلا نكلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من القواعد العظيمة في باب حل المشاكل الزوجية، تذكر المحاسن، تذكر المحاسن. جل الأخطاء التي تقع أو المشاكل التي تقع بين الأزواج تعود إلى أخطاء حصلت، حصلت من زوج، حصلت من زوجة، على إثر هذه الأخطاء تفاقمت الأمور، تحكرت الحياة، وصل أصحابه إلى أبواب الطلاق. هنا يا عبد الله ويا أمة الله اتقوا الله، نحن نتحدث عن علاقة زوجية تكون بين بشر، ومعاشر وجماعة البشر ما هي إلا مخلوقات ليست معصومة، فإن من طبيعة البشر الخطأ والتقصير، فما منا من أحد معصوم، فالخطأ منا وارد، فكان ينبغي لكل زوج أن يفهم هذه العبارة، وأن الخطأ الحاصل هو حاصل، لكن لا يكون النظر والعتب على هذا الخطأ، وإنما ينظر إلى كثرة المحاسن، إلى كثرة المحاسن. فالزوج مثلا لا ينظر إلى المرأة من خلال خطأ وقعت فيه، فيجعل أن هذا هو الحكم الأغلب وهو المنظار الذي ينظر فيه للمرأة عن طريق هذا الخطأ. يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يغضب، لا تجعل الضغين والبغض للمرأة من أجل أنك كرهت منها خصلة من الخصال، لا، هذا طبيعي، ما أحد كامل مكمل، المرأة معوجة لربما تعوج لك في بعض الأمور، لكن بالمقابل غالب الأمور هي معتدلة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. انظر لمحاسن المرأة، انظر لزوجتك، من هي الزوجة؟ الزوجة إن شئت كانت هي الخادمة، تخدمك، تلبي طلباتك مثل الأمة تحت يديك، تسعى إلى مرضاتك في الليل والنهار والصباح والمساء، كما يقول شبيك لبيك، هاتي الكوب، هاتي الماء، هاتي كذا، هاتي كذا، خادمة عندك، وهي كذلك الطاهية الطباخة، تصلح لك الوجبات وتتفنن في الإعداد وتقضي الساعات الطوال وهي حديثة المطبخ، تجهز لك الفطور والغداء والعشاء وألوان الطعام والشراب والمأكولات، ليست لك بل لك ولأولادك ولزوارك ولضيوفك، ليس هذا فحسب، بل المرأة هي كذلك المربية، تربي أولادك منذ المهد إلى حد البلوغ وأنت ما عليك فيهم حاجة. المرأة هي التي تقوم بالتغسيل والترتيب والتلبيس والتدريس والتحصيل، كلها على المرأة مربية، وليس كذلكم، بل هي كذلك المنظفة، تنظف كل شيء، البيت على حسابها، الغرف والملحقات والدرج والسلم والفوق وتحت على حسابها، الصحون القدور الأواني على ظهرها، كذلك الثياب التغسيل والتنشيف على حسابها. طب هذه وأشياء أخر أنتم تعلمونها تلبي رغباتك وطلباتك، طيب فوق هذا كله جهود تؤديها المرأة لك، أيقدر أيقدم على أجل خطأ أو خطأين أو عيب أو عيبين؟ ما يصح. هل يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر؟ وهكذا المرأة لا تعيب على الرجل، الرجل بشر يخطئ، خطأه في قوله، يقع الخطأ في أفعاله، لكن بالمقابل لأن المرأة تحكم على الرجل على هذا الخطأ بأنه لا يصح أن يكون زوجا لي وأنا ما أريده وأنا سأرجع إلى بيت أهلي وأنا طالب المال في طلاق، أريد الفسخ منه، أريد أرتاح منه، طب على إيش يا أمة الله؟ على خطأ. طب انظروا ما الذي يقوم به الزوج؟ الزوج يقوم بجهود جبارة في سبيل تأمين حياة المرأة، بل إن شؤون المرأة كلها يقوم على ظهر الرجل، بل ليس المرأة بل البيت على ظهره، هو الذي يتكفل بأكلها بشربها بمطعمها بملبسها بمسكنها بعلاجها، بل ربما يحتاج إلى هذا إلى أنه يسافر يذوق مرارة الغربة والسفر والارتحال من بلاد إلى بلاد في سبيل أن يهيئ حياة سعيدة لأهله وزوجه وأولاده، بل ربما ضحى أذهب عمره ووقته وعزة شبابه في سبيل هذه التضحية، بل ضحى يعطي لأولاده ولزوجه من الطعام في ساعات يكون فيه هو جائع، ولربما يساهم إلى في علاجهم مع أنه يكون في حالة هو مريض ويصبر، كل ذلك في سبيل أن يغني المرأة. فهذه الجهود الذي يفعلها الزوج تهدر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، ما تستطيع أن تستغني عنه، فقط لو ابتعد عنها أيام ضاعت، لأنها مركبة عليك. فإذا كانت حياته كلها مركبة على زوجك هكذا يعامل، جاء بالعنف والتعنيف على أجل خطأ وخطأين، فمما يعالج به المشاكل الأسرية تذكر المحاسن. إذا أخطأ الزوج يا أمة الله تذكري ما عند الزوج من محاسن، فخطأه يغفر ويقع كما يطرح في بحر حسناته. وهكذا يا عبد الله إذا رأيت من زوجتك من الخطأ ما قد يقع، فهي بشر وهي ضعيفة، فحاول أن تغض الطرف عن زلتي أمام ما عندها من المحاسن. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى الفضل يا عبد الله. لو أن كل واحد إذا بدأت المشاكل تدب تذكر ما للآخر من محاسن لما وصلنا إلى هذه الحال من حالات الجحود لبعضنا البعض. ثالثا مما يذكر من القواعد في هذا الباب ما يكون من أداء الحقوق، أداء الحقوق. من نظر إلى المشاكل الأسرية خصوصا المشاكل الزوجية تجد أن من أعظم أسبابها اضطراب الأمور في تأدية الحقوق. ينبغي أن نعلم أن لكل فرد له حقوق يطالب بها الآخر، وهذا بنص القرآن، قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. فالزوج يطالب زوجته بحقوقه، والزوجة تطالب زوجها بحقوقها. إذا أعطى كل واحد منا للطرف الثاني ما يستحق من حق ستنتهي المشاكل. تأمل يا عبد الله نظرة سريعا إلى حقوق المرأة. أنت يا زوج ملزم شرعا بأن تعطي للمرأة حقها كاملا مكملا موفى من القيام بعنايتها ورعايتها وبإدارة شؤونها. جاء رجل قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسيها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تطرد إلا في البيت. هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض حقوق المرأة التي تطالب بها زوجها وينبغي أن يوفيها. أولا أن لا يحتف الزوج بمأكل ومشرب وملبس دون المرأة، بل هي شريكة، تطعمها إذا طعمت، تكسيها إذا اكتسيت، هي معك أنتم وإياك البدن الواحد، الذي يدخل إلى جوفك يدخل إلى جوفها، والذي تلبسه كذلك تلبسها، معك لبسة جديدة اعطيها لبسة جديدة. ولهذا إذا عثر على أن الزوج ترك توفير هذه الأمور الأساسية من الطعام والشراب والملبس تعمد بترك ذلك عمدا قصدا، يجوز للمرأة شرعا أن تطالب بفسخ. دعك من المشاكل يا عبد الله، ما تتؤدي مثلي شرعا الشرع معها، هذا حق، هي أمانة في رقبتك، تطعمها إذا طعمت، جعت ستجوع معك، لكن تشبع تجوع، إيش هذا؟ هذا ما صارت، أنت تشبع وهي جائعة؟ لا، أنت تلبس وهي عارية؟ لا، أنت وإياه جسد بميثاق الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام وأن لا تقبح، لا تقول قبحك الله، أو تأتي بما يكون من السب أو اللعن. للأسف
أصبح بعض الناس لعان، الله يلعن مصباح على الزوجة، على إن قصر في أمر وإن قص نسية شاهي، واللعن هذا على طرف اللسان. لا، ما يجوز لك. إيش هذه الأشياء؟ بلا كرامة، لا، لها كرامة إنسان بل مسلمة. فلا تقبح ولا تضرب، لا تجعل رجولتك يا عبد الله على هذا المخلوق الضعيف، تستخدم الأيدي أو الأرجل، تستخدم الأيدي أو الأرجل في ضرب هذا المخلوق. بل بعض من يتطاول لاستخدام العصي والجلد، يجوز. ولا تضرب ولا تهجر أو تطرد إلا في البيت. إذا أردت يا عبد الله التأديب في أنك تظهر أنك زعلان مثلا وأنك غير راضي، اهجرها لكن داخل حدود البيت، ما في داعي إلى برا إلى الخارج تشعر الناس، تعلم الناس لأنك هاجر لزوجتك وأنك زعلان، والناس والتواصل الاجتماعي بتويتر وبالواتساب وتليجرام بشرى فلان زعلان من زوجته له أيام. ما فيها عبد الله هذا التشهير لأهلك. تريد أن تؤدب، أدب داخل حدود البيت، أنت في غرفة وهي في غرفة مثلا، أنت هي ماسة الجنب الأيمن من الفراش، تأخذ الجانب الأيسر من الفراش، واجعل حدود حد وعلم يرفق، هذه حدود وهذه حدود، لأنك زعلان. أو هي في الأعلى وأنت في الأسفل، أو هي في الأسفل وأنت في الأعلى، إذا أردت المرتبة العليا افعل شيء لكن داخل حدود البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. هذه حقوق، حقوق. ويضاف على ذلك كذلك فوق هذا أن لا تكلف عليها، لا تشق عليها، مريضة تعبانة راعي هذا الظرف. لا، ليس الأمر كله واحد. أنا ما أعرف إلا كما قال ما ليش ما يعرف إلا عشاء يسير على هذا البرنامج. طيب مرأة عندها التهابات، عندها ظهر أوجاع، من نوع من الحركة على ما أعرف، تقوم بأداء حق لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. هذا من حق الزوجة على زوجها أن يراعيها. هذا إخواني في لا شيء من الحقوق الذي ينبغي للزوج أن يؤديها لزوجته. بالمقابل المرأة ينبغي أن تؤدي حق الزوج. كما قلنا الحقوق متبادلة، إذا أردنا الحياة الزوجية تستديم، كل يعرف ما للآخر من حق. الزوج عرف الذي عليه، قال على السمع على عين والرأس أبشر. والمرأة تعلم، والمرأة عليها أن تعلم، وعليها أن تعلم جيدا أن حق الزوج أعظم من حقها. حق الزوج أعظم من حقها. بنفس القرآن قال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة أي رتبة ومنزلة، رتبة ومنزلة. وقال ربنا جل في علاه: الرجال قوامون على النساء. فعندي الأصل أن حق المرأة وحق الزوج، لكن حق الزوج أعظم. فالمرأة ينبغي أن تعتني بهذا الحق أعظم من اعتنائها بحقها، أعظم من مطالبتها بحقها. ومن تأمل إلى الأدلة الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة، فقد أخبر رب نبينا عليه الصلاة والسلام هذا كما في الأدلة الكثيرة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وليس للمرأة بعد حق الله وحق رسوله أعظم ولا أوجب من حق الزوج. وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أعظم من حق الزوج، أي أعظم حق على المرأة بعد حق الله ورسوله حق الزوج. ولهذا طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين كما قال العلماء. لعظيم حق الزوج على المرأة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام على أن أداء المرأة لحق زوجها دلالة على كمال إيمانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذوق المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. لا تذوق حلاوة الإيمان إلا بهذا. وإن المرأة كلما عظمت من شأن حق الزوج حتى أنها تتنازل عن حقها فقد بشرها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود ودود عود التي إن غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها. تأمل، هذه نساؤنا من أهل الجنة التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها، قالت في رواية وضعت يدها على يد زوجها. وتأمل إلى ما يقال رومانسية، وضعت يدها على يده، قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. سبحان الله، مع أن في الحديث إشارة إلى أنها مظلومة، مهضومة، أسيء إليها، أسيء إليها، لكنها حكيمة عاقلة تريد ما عند الله، فتنازلت عن حقها مقابل أن تؤدي حق زوجها. قالت: لا أذوق غمضا، والله ما أنا، ما أنا يا عزيز العين، ما أنا حتى ترضى عني بالله عليك. فإذا فعلت ذلك كانت من نساء الجنة. وهذا يدلكم على ضرورة أن المرأة تعتني بحق زوجها. بعد الأذان إخواني في الله نواصل المقال حول هذه الأسباب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استكمالا إخواني في الله إلى السبب الثالث من الأسباب التي تكون حلا لشيء من المشاكل الزوجية، ما يكون من أداء الحقوق. وعلمنا ما يتعلق بأن الزوج مطالب بأداء حق زوجته، وهكذا المرأة مطالبة بأداء حق زوجها، مع علمها أن حق الزوج عظيم. وأشرنا إلى الأدلة الدالة على ذلكم، فينبغي على المرأة أن تعتني بهذا الباب من ذلكم الأمر أو الطاعة بأوامره وعدم مخالفته، وهكذا السعي إلى راحته وإلى تهيئة السكينة والطمأنينة إلى قلبه ونفسه، وهكذا ما يكون من عدم التصرف إلا بعد إذنه والرجوع إليه، وهكذا ما يكون من عدم أذيته لا بالقول ولا بالفعل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله. تأمل هذا الحديث: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله. لا تؤذي، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، أي أن زوجتك يا عبد الله التي في حور الجنة من الحور العين تغار عليك، إذا رأت أن أم فلان وفلانة تؤذيك تغار عليك الحور العين وتدعو على هذه الزوجة المؤذية. لا تؤذي، قاتلك الله، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل أي مؤقت يوشك أن يفارقك إلينا. فالمرأة ينبغي أن تعلم هذا علم اليقين، لا تؤذي الزوج لا بالقول ولا بالفعل. وبهذه المناسبة يا إخواني في الله، إشارة سريعة إلى ما يحاول عليه أعداء الدين في مثل هذه الأزمنة، وخاصة في بلادنا اليمنية في ظل الغياب وما كان من الانهدار والانكسار والمراقبة، حيث جنح أعداء الدين إلى زرع بعض القيم الفاسدة الكافدة في مجتمعاتنا، مثل مسألة قوام المرأة، ليس قوام الرجل، قوام المرأة. فأخذوا يشيعون عبر وسائلهم وطرقهم ومنظماتهم ومؤسساتهم وبرامجهم التعليمية والترفيهية، وهذا ملف طويل، يحاولون أن يستقطبوا النساء قدر الإمكان ويغرزوا في أفكارهم قوام المرأة، أنت امرأة، أنت إنسانة، عندك كرامة، إيش الزوج يتحكم، تحرروا من هذا المبادئ الجاهلية. انظر بلاد الغرب، انظر تأملي، شوف هذه المرأة كيف تقوم وهي فتاة تعيش بحرية، ما عليها أحد، ما أحد يفرض عليها حجاب ولا جلباب ولا إذن ولا استئذان ولا محرم ولا مسؤول، لا ولي في زواج ولا لا 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 لا. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش من حياة تعيشون يا أهل الإسلام؟ إيش هذا؟ أنت صاحية متخلفة أنت؟ فلا زال يزرعون في أذهان بعض النسوة، وللأسف للأسف أثروا. قبل سنوات خرجت تلك المظاهرة في بلاد تعز عندما رفعوا شعارات جوازي بلا وصاية، جوازي بلا وصاية، كان الجواز ما يوصى في المرأة إلا بمحرم، الآن لا، المرأة تأتي بنفسها تبصم توقع تأتي بصورة تختم تستلم جوازك وتروح أينما شاءت، فتذهب إلى أين؟ هنا السؤال، إلى أين؟ وهذا ملف كما قال لا أحب أن أفتحه لأنه موضوع طويل وشائك فيه مآسي، لكن هذه المناسبة حينما أذكر ما يتعلق بحقوق الزوج على زوجته، هذا فيها مصلحة المرأة، ليس ما بالتحكم أو أن الرجل متسلط، لا، بل هذه مراعاة الشرع، لأن المرأة ضعيفة، كفاها الله جل وعلا مؤنة أنها تنطلق بنفسها. ولهذا الغرب الذي يفتخرون بالحياة الغربية هم يعطون للنساء جانب المشرف، لكن افتح الصفحة، إذا فتحت الصفحة ترى يا عبد الله البلاء، والله بلاء، بلاء والله، المرأة تعيش لوحدها في هذه الحياة التعيسة بلا نفقة بلا أب بلا زوج، عندما أخرجوها من عشها من مملكتها، تعيش المرأة في البلاد الإسلامية ملكة، يحفها الأولاد ويحفها الأزواج ويحفها الآباء بالاحترام كالجوهرة، الكره بالرأس عليها، ما أحد يصل إليها بسوء والله، لكن في بلاد الغرب أبعدوا هذا كله وجعلوها كما يقال حال وكحال الغنمة، كحال الغنمة الذي لها حراسة من السياج والكلاب الحراسة تكون في حماية، لكن هؤلاء أبعد حماية، انطلقي يا غنمة انطلقي كلي كلي، فذهبت لوحدها في غابة، وماذا عسى أن تجد في الغابة؟ السباع والضباع والوحوش الكافرة الذي ما ترك فيها موضع شبر من جلدها وجسده إلا سال منه دما، والمرأة الغربية تبكي. فيا أمة الله اتق الله في هذه الدعاوى المغرضة، فإن ما فرض الله عز وجل على الزوج من حقه على المرأة من الصيانة وهكذا من القيام بحقه، هذا يعود في الحقيقة إلى مصلحة المرأة، فسألوا الله العافية. كذلك مما أذكره في هذا المقام، وهو يكون رابعا من حلول المشاكل الزوجية التحلي بمكارم الأخلاق. شرعنا الحكيم أمرنا عامة لأن نتحلى بمكارم الأخلاق بمحاسن الآداب مع كل أحد من عامة المسلمين، لكن أولى الناس بهذه العشرة الأخلاقية الأدبية ما يكون بين الأزواج، ما يكون بين الأزواج. الزوج إن كان من خلق، إن كان من أدب، اجعل له الحظ الأوفر يا عبد الله لأهلك لزوجتك. بعض الرجال ربما إذا خرج للناس هشاء وبشاء، يضحك ويكشكش، وربما يبقى في هذه البقعة في المقهى أو في الدكة ويضحك ويسامر أصحاب الناس، وأم فلان تعال أخي تعال بالله عليك أخي أنت والله نستقبل تعال، ويعتبر تسلية المجالس ويسترسل بالأحاديث وبالكلام وبالقصص والحكايات وما أحلى، إلى أن يصل إلى باب بيته ينقلب 180 درجة، ينقلب إلى ملك، عيون تنظر وما يصدر إلا الأوامر أو السؤال وين كيف ليش، وين كيف ليش، أو أوامر هاتوا العشاء هاتوا هاتوا افعلوا. إيش الانفصام الشخصية هذا؟ أمس كنت في الخارج قلت ما شاء الله تعتبر من أحلى الناس أخلاقا وأدبا، ما بالك لما دخلت إلى البيت أحكر؟ لما؟ أليس أهلك هم أحوج الناس وأولى الناس بأخلاقك بآدابك؟ اعطيهم شيء شيء من تلك التواليف، من تلك القصص، من تلك الحكايات، من تلك النكت، من تلك الأمور الطيبة، اجعل أهل بيتك يسعدون بهذه الأمور يفرحون بك. قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. والله لو لضيق المقام، وإلا هذا حق أن تكون محاضرة خاصة بأخلاق رسول الله مع أهله، لربما سابقهم، لربما مازحهم، لربما لاطفهم، لربما دلعهم، لربما في حديث في حديث في حياة الرسول مع زوجاته. وتجد أن بعضنا ما يعرف هذا، يعرفه عند غيره، عند الأصحاب والزملاء والأصدقاء، عند أهله ينقلب يكون كالطاووس ملك، يرى أن الكلام بهذا الأسلوب استخفاء في مقامه. مع زوجتك، معك الحكومة، معك دولة، معك لا زوجة تحب الذي تسمعه منك. وهكذا كل العكس، الزوجة إن كان معها من خلق وأدب ولين وعقل ينبغي أن تعطيه لزوجها فهو أولى، لا تعطيه لغيرها، تذهب إلى صاحباتها، صويحباتها، إلى قرابتها، إلى أخواتها وإلى أصدقائها، لربما بالمثل تسترسل معهن في الكلام والحكايات والقصص والعبر. وتعرف المرأة مع المرأة تتكلم 3 ساعات بالراحة، بالراحة 3 ساعات غدا الجزء الثاني تسترسل، ناهيك عن اللباس والاحتشام. هذه المرأة مع غيرها، لكن إذا دخلت مع زوجها أول ما تشري ظهري توين أعطي ظهر الصلاة معكم شيء من هذول الأمراض والعهات والآفات كلها تجعلها عند الزوج فقط، كأن الزوج من قلب لا طبيب. هل إيش عندي حمى داخلية؟ ما عندي حمى داخلية. إيش هذا الطب؟ ليش يعني لماذا المآسي تكدس للزوج فقط؟ ما يسمع منك إلا الأنين والحمى والآلام أو السكوت، وما هناك تحسين ولا تجميل. لما يا أمة الله زوجك هو أولى بك بكل خير فيك. قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلكم المرأة أذات زوج أنت، سألها أذات زوج أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت معه؟ كيف أنت معه؟ قالت يا رسول الله لا آلون إلا ما عجزت عنه، أي معنى ما أقصر معه إلا ما عجزت، أصل إلى حد أعجز ما أستطيع، وإلا كل قدرتي وطاقتي لزوجي. فقال عليه الصلاة والسلام: فانظري إليه فإنما هو جنتك أو نارك. انتبه، زوجك إما أن يكون هو جنتك أو يكون هو نارك، على حسب التعامل معه. إذا كنت قمت بما فيه مرضاته ورضي عنك فهذا سبيلك للجنة، وأما إن كنت سبب من أسباب سخطه وغضبه وضيقه كاد أن يجعل كن هذا مقامك إلى النار والعياذ بالله. قال: كيف أنت معه؟ قالت: لا آلو إلا ما عجزت عنه. فالمرأة ما تقصر، لكن الذي نراه التقصير المتعمد المتعمد، ربما الزوجة انتظر من زوجة تأتي من هنا وتأتي من هنا، يسمع منها الأخبار، أول ما تأتي تبقى في البيت وتنسى أمر الزوج. الزوج يحب يسمع منك وذهب إلى فلان وصار لي فلان وصار أمر فلان، وما أجمل، تدرج الحياة الزوجية. أنت كما تطالبين الزوج بأن يترسل معك في الحديث والكلام، هو كذا في حب المثل، فلا بد من التحلي بمكارم الأخلاق بعضنا لبعض. وهذا الباب باب واسع، كل خلق حميد فيك أو فيك أولى الناس به بينكما، من الصبر، من العفو عن الزلات، من التضحية والبذل، من العناية والرعاية، كل الأخلاق. وأعظم خلق أحب أن أشير إليه في هذا المقام الرفق، الرفق، الرفق الذي يكون بين الأزواج، فإنه من أعظم الأخلاق والآداب. إذا غرزت في البيوت أبعدها الله عن المشاكل والأزمات والإرهاصات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، يدلهم على هذا الباب، هذا الباب فيه الخيرية، فيه الخيرية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، وما منعوه إلا ضرهم. ما أعطي أهل بيت الرفق، الرفق يكون بين الأزواج، الزوج يترفق بزوجته والزوجة تترفق بزوجها، الرفق يكون بالأقوال، يكون بالأحوال، يكون بالأعمال، يكون بكل شيء. هذا من الأخلاق الحميدة التي ما ينبغي أن تخلو منها البيوت، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيهم، إن أعطي أهل بيت نفعهم، وإن منعوه ضرهم. إذا كان هناك الغلظة والشدة في التعامل بين الأزواج فإن ذلك مآل إلى حياة تعيسة. ننتقل إخواني في الله إلى خامسا على ما أذكر من الأسباب المتعلقة في إحلال حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل والأزمات مما يكون بين الأزواج خاصة، ونحن نتحدث عن هذا المسلك، عن هذا المسلك بشكل خاص، ما يكون من الحرص على إبعاد الشيطان، على إبعاد الشيطان. قد يقول قائل: وما علاقة الشيطان بالمشاكل الأسرية؟ علاقة هذا الباب يا عبد الله وهو أن نعلم علم اليقين أن من أعظم، من أعظم ما يطلبه الشيطان من وجوده بين أهل الإسلام والإيمان، أولا الكفر والشرك والردة وإخراج العباد من الدين. إذا ما ظفر بهذا، ما ظفر بهذا الأمر، انتقل إلى المرحلة الثانية وهي السعي إلى الإفساد ذات البين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، تحريش. بل قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا أن من أعظم أعمال الشيطان هو السعي إلى زرع العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، إنما يريد، إرادته، قصده، همته، إرادته هذا المبتغى. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، عداوة بين الأحبة، بغضاء بين الأفراد. فلما كان كذلكم أخذ الشيطان ينظر ما هي اللبنة التي توفر عليه فساد المجتمعات. تفضل إلى ما ذكرناه في بداية الحديث، الأسرة. الأسرة، الأسرة هذه هي النواة. إذا انقسمت الأسرة والأسرة الثانية والثالثة والرابعة، ما الذي يتولد؟ يتولد لنا مجتمعا منهار، منقطع الأوصال. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث جنوده ينطلقون في أقطار الأرض لإحداث الفتن والبلاء بين الأنام، ثم يجتمعون بعد هذا التفرق فيسألهم الشيطان عما قاموا به، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول أحد الأبالسة: لازلت بفلان حتى قال قولا عظيما. يعني أنا معاه إلى أن أتى بسبة وأتى بشتمة، قال قولا عظيما. فقال الشيطان: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا. ثم يقول لآخر: ماذا صنعت؟ فيقول: لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقول الشيطان حينها: نعم أنت، نعم أنت، ويضمه ويلتزمه. رواه مسلم من حديث جابر. تأمل إلى فرح الشيطان لهذا الإبليس الذي أدى هذه المهمة على أحسن الأداء. لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله. نويا وراء إلى انتكست الحياة الزوجية، فانفصل العلاقة بينهما. قال: نعم أنت، نعم المهمة. فيضمه ويلتزمه. فدل هذا إخواني في الله على أن الشيطان يسعى، يسعى في بيوتنا، يسعى بين الأزواج، يأتي عندي تارة ويأتي عند الزوجة تارة، يأتي عند الزوج تارة ويأتي عند، ويشتغل شغال متفرغ حتى يؤدي إلى أن تحصل بيننا الوحشة فيما بين، فتنهار الحياة الزوجية ومن ثم تنهار المجتمعات. ولهذا يفعل أفعال من ذلك ما ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه. إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فماذا يفعل؟ قال: فيلقي عليه العود والحطى والشيء. تأمل إلى الخبيث. يعني تأتي الزوجة الصالحة المفعمة لكمال الأدب مع زوجها، تهيئ الفراش لك، تهيئه، تعده، تذهب. الشيطان ماذا يفعل؟ يأتي ويلقي الحصى والعود والأشياء المؤذية. قال لكي، لماذا يفعل هذا؟ قال لكي يغضبه على أهله. لأن يعني إذا رأى أجاء الرجل وشاف الفرش إيش؟ عود حصى إيش هذا؟ وانت حالت عشر. قال نبي، قال في الحديث لكي يغضبه على أهله، فلا يغضب على أهله فإنما هو من فعل الشيطان. فلا يغضب على أهله فإنما هو من فعل الشيطان. المرأة بريئة، المرأة بريئة، أنت لا تحاسب على كل زلة، لربما هذه الزلات ليس من فعلها. لهذا المعدل بعض النسوة عندما تحاسب على بعض الأفضل، والله ما أذكر، والله ما أذكر فعلت هذا أبدا، أنا من أخذ فلان في مفاتيح أو في فلوس هنا، من حولها هناك لي ساعة أدور على الفلوس إيش من بيت فخطة. لا واحد واحد لربما إبليس العين أخذ أطرح أقوم الزلات تحيى لحكت لكي يغضبك، لكي يغضبك على أهلك، فلا تغضب على أهلك. ماذا وجدت الشيء احمد الله انتهى وتغافل، تغافل يا عبد الله. فهذه الآثار إخواني، وبهذا نعلم الذي ذكرته أولا من أعظم حلول المشاكل الزوجية أن نبعد الشيطان. كيف نفعل؟ أولا يا عبد الله إياك أن تصغي إلى إملاءاته، هو يوسوس، هو الذي يعبي النفوس، ينفخ في الصدور. يأتي عند الواحد منا إذا أخطأت امرأته، شوف 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 هذه ما تعطيك اهتمام ولا احترام، والله عطها يا رجال، عطها الطلقة الثانية والثالثة، والله لو أنت رجل. ينفخ فيك وأنت تفكر، كل ساعة تفكر تنظر في السقف، ينفخ ينفخ وتصغي له سمعك، وهو بالمثل يذهب إلى أمة الله للزوجة ويغري في قلبها ايش هذا الزوج الحياة، اختش من زوجة فلان والله ساحب مسعدها، والله ما يقصر معها، وانت تنظرين هناك وعلى سبب خطأ ولا خطأين، والشيطان يذهب هنا ويذهب هنا ويملي الصدور وسواس خناس. فإياك يا عبد الله أن تصغي إلى إملاءاته. ثانيا بعد ذلك حاول أنك لا تجعل للشيطان مدخل في البيت. بماذا؟ بالتحصين، أكثر من التحصين، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار عند الدخول، أذكار الطعام، أذكار الشراب، لأن الشيطان معنا. إذا ذكرنا، إذا دخلنا البيت فذكرنا الله جلس في الخارج، وإذا أردنا أن نأكل فذكرنا الله ما أكل، وإذا نبنا وذكرنا الله ما قرب، أبعدناه نبعده نضيق عليه نبعده. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، تستعيذ بالله، أأمن استعاذة. وقعت مشكلة من المشاكل، استعذ بالله، استعذ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غضب غضب، لهذا أمر نبينا في ساعة غضبنا أن نستعيذ. لماذا نستعيذ؟ لأن عند ما تجد أنك عندما تغضب تتغير، تنتفخ أوداجك، تمتلئ عروقك، تحمر عيناك، هذا إيش؟ هذا الشيطان دخل في عروقك، تتحلل منه. قل أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشر، يخلف يخلف يخلف. ولهذا تجد أن معظم حالات الطلاق تقع في ساعات الغضب، بمعنى الشيطان حاضر، الشيطان حاضر. لهذا أمر الغضبان أن يستعيذ بالله، كما قال رسول الله إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب هذا الذي. ولهذا تجد في البيوت حالة الغضب سرعان ما تتمالكنا من الزوج أو من الزوجة، لأنه معشعش، لكن بكثرة الاستعاذة يبعد يبتعد. ولهذا ينبغي في بيوتنا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، نكثر من قراءة القرآن، من التسبيح، من التحميد، جعل شيء من الطاعات والعبادات ولهذا شرع للرجل أن يصلي النوافل في بيته حتى لا يجعل البيت خالي من العبادة، يكرس الطاعات والعبادات، فالشيطان تتضاعف تضاد مع تضعف. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان في بيته هو مع زوجته ليس من أهل الطاعة وليس من أهل العبادة، بل بالعكس تجد الأغاني والموسيقى من أول ما يصبح ويشغل المذياع في بيته أو الشاشات على الأفلام، ولا ربما ما يصلي لا فريضة ولا نافلة. ما ظنكم في هذا البيت؟ تعشعشت فيه الشياطين، الشياطين قد ملئت الصالة والغرفة والحمامات مليئة، تكدسوا، لما هناك شيء يطردهم من البيت؟ ذكر الله يطردهم، لكن ما هناك ذكر لله فتعششت. ولهذا تجدهم يركبون فوق رؤوس الأزواج والزوجات بالهواجس، بالأوهام، بالتخيلات، حتى بعض من لربما جعلوا حالات من حالات المسك من كثرة الشياطين في البيت، ما وجدوا مكان، زحمة في البيت من الشياطين، دخلوا في حلوا في بدنك أو بدن الزوجة. لكن إذا كان البيت مليء بذكر، وهذا قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي يذكر فيه اسم الله، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه اسم الله كمثل الميت والحي، كمثل ذكر شبه نبي البيوت، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه الله كمثل الميت والحي. البيت الذي فيه ذكر لله هو بيت الحي، الراحة والطمأنينة والسكينة لنزول البركة والخيرات والملائكة. والبيت البعيد عن ذكر الله بل بيت مظلم موحش كالمقبرة، تكدست فيه الشياطين والأبالسة، فما ظنكم بمن يعيش داخله؟ المشاكل والأزمات والعقوق والمنهاترات إلى مسائل الله أعلم بها. وهكذا إخواني في الله، مما أقصد به هذا المقام وهو سادسا من الحلول للمشاكل الأسرية مما تقع بين الأزواج، أننا نسعى إلى الإتيان إلى أهل الصلاح، إلى المصلحين الذين يصلحون ذات البيت، كما قال ربنا جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأخبر ربنا عز وجل أن من الأمور التي تعين الحياة الزوجية إلى مجاريها أن نأتي لأهل العقل، لأهل العدل، لرجلين عاقلين عدلين عندهما خبرة في الحياة، عندهما همة لإصلاح ذات البيت، رجل من قبل الزوج، رجل من قبل المرأة، عاقل من هنا عاقل من هنا، يبتعد عن الإرهاصات وعن الأراجيف والإشاعات، فيجتمع العقلاء وينظروا إلى الأصلح، إلى الأصلح في هذه الحياة الزوجية. وهذا بشرط كما أشار ربنا: إن يريد إصلاحا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أما إذا ما أرادوا الإصلاح ما هناك داعي للتعب ولا للعبث. إخواني في الله، هذه المحاضرة التي سمعتموها والتي بعنوان الحلول الشرعية للمشاكل الأسرية، حرصت فيها رعاكم الله إلى ذكر أهم القواعد التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا إخواني في الله، وخاصة في هذا الملف، الملف الخاص، وهو ما يتعلق بالمشاكل الزوجية والتي ما فتأت في الأزمنة المتأخرة تتوالى على هذه المجتمعات المسلمة، وما ذاك إلا لجهلنا بهذه الحلول التي جاء فيها الكتاب والسنة. فأسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الأخير إخواني في الله، أشدد شكري لأهل هذا المسجد بعد شكري لله عز وجل لأهل هذا المسجد الذي أتاحوا لنا هذه الفرصة بإقامة مثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات، والتي يعود نفعها إلى المتكلم وإلى السامع وإلى القاصي والداني. فجزى الله خيرا كل من أسلم لعقد مثل هذه المجالس المباركة وهذه الحلقات الفاضلة، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.